بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: ويتفقد الإمام جيشه عند المسير.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد شرع المصنف رحمه الله في بيان جملة من الأحكام والمسائل التي تتعلق بآداب المسير للجهاد في سبيل الله عز وجل. فقال رحمه الله: ويتفقد الإمام، أي يتفقد الجيش عند الغزو. وهذا التفقد المراد به النظر في مصلحتهم، فما كان من نقص كمله، وما كان من خلل سده. فإن الله سبحانه وتعالى أمر عباده المؤمنين أن يعدوا العدة للجهاد في سبيل الله عز وجل، فأمر سبحانه وتعالى بالإعداد، ومن الإعداد تفقد الجيش قبل الغزو في سبيل الله عز وجل. وكانت سنة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فكان يتفقد أصحابه قبل الخروج، وكانت سنة للخلفاء الراشدين من بعده، حتى إن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه لما بعث أسامة رضي الله عنه حينما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، خرج أبو بكر يشيع أسامة وهو على فرسه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره على ذلك الجيش، فقال: يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم اركب. فقال: إني أريد أن أغبر قدماي في سبيل الله عز وجل. فكانت سنة لمن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتفقد المجاهدين في سبيل الله. وهذا التفقد كما ذكرنا يشحذ به الهمم لطاعة الله ومرضات الله، فيوصي بالوصايا الجامعة لخيري الدنيا والآخرة، حتى يخرج المجاهدون وهم على بصيرة من طاعة الله عز وجل ومرضاته، وما ينبغي أن يتقى من سخطه وغضبه. وكان عليه الصلاة والسلام يوصي أمير الجيش في خاصته بتقوى الله عز وجل، التي هي جماع كل خير وأساس كل فلاح وصلاح في الدنيا والآخرة. فكان يوصيه في خاصته بتقوى الله عز وجل، ويأمرهم أن يغزوا باسم الله ليقاتلوا من عاد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فكانت هذه الوصايا تقوي من همم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتشحذ عزائمهم على الخير. فيتفقد الإمام الجيش قبل المسير، فإذا رأى أخطاء أو رأى نقصا فإنه يقوم بسد ذلك النقص وتصويب ذلك الخطأ. ومن هنا إذا رأى من لا يصلح للخروج منعه، كصغار السن الذين لا حاجة إلى خروجهم. ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استعرض الصحابة يوم الخندق ويوم أحد، قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني. فقوله عرضت يدل على أن المجاهدين يعرضون على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا رأى من لا يصلح للغزو لضعف أو صغر سن أو جنون أو نحو ذلك من الآفات والموانع فإنه يمنعه، ويجب على ذلك الرجل أن يمتنع طاعة لله وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم وطاعة لأولي الأمر، فإنه لا صلاح للأمور إلا بذلك، أن يمنع من ليس بأهل، لأنه إذا كسر أمام العدو قوى من عزائمهم على المسلمين، فيمنع أمثال هؤلاء الضعاف. وإذا وجد إنسانا ضعيفا في زاده أو غير مستعد أمره بأخذ العدة، وأوصاه كذلك بما فيه الخير له في دينه ودنياه وآخرته. نعم.
ويمنع المخذل والمرجف.
ويمنع المخذل، المخذل التخذيل من أعظم الآفات في الجهاد في سبيل الله عز وجل، والتخذيل هو شأن أهل النفاق، نسأل الله السلامة والعافية. فتجدهم يضعفون عزائم المسلمين لجهاد أعداء الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فيهونون الأمر ويجعلونه أمرا يسيرا لا يحتاج إلى قوة وإلى إعداد. فأمثال هؤلاء يمنعون، لأن المصلحة في عدم خروجهم والمفسدة في خروجهم، والشرع جاء بجلب المصالح ودرء المفاسد. قال تعالى: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة. والإيضاع ضرب من السير، وهذا يدل على أنهم يريدون الشر والبلاء بالمسلمين. فمن عرف أنه يخذل عن الجهاد في سبيل الله فهذا مريض القلب، ضعيف الإيمان. إذا كان من المؤمنين والمسلمين فإنه ضعيف الإيمان ولم يتشرب الإيمان في قلبه، فمثل هذا لا مصلحة في خروجه. وقد منع رسوله، منع الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يأذن لأمثال هؤلاء، قل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا. فهؤلاء لا يؤذن لهم من المنافقين وأمثالهم. وأما النوع الثاني وهم المرجفون، والمرجفون هم الذين إذا سمعوا الأخبار أرجفوا بها، فإذا سمعوا قوة العدو أخذوا ينشرون بين المسلمين تلك الأخبار، فيجعلون المسلمين في قلق وخوف وفزع. وهذا نوع من الإعداد المعنوي، لأن الجهاد في سبيل الله عز وجل كما ذكر العلماء يحتاج إلى نوعين من الإعداد: النوع الأول الإعداد الروحي، والنوع الثاني الإعداد الحسي. فأما الإعداد الروحي فهو قوة الإيمان وقوة الشكيمة والعزيمة وحب الشهادة في سبيل الله عز وجل، وخروج المجاهد في سبيل الله عز وجل والآخرة أحب إليه من الدنيا. ولذلك كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يخرجون وقلوبهم متلهفة للشهادة، وكان يقول قائلهم: إنها لحياة طويلة إن عشت حتى آكل هذه التمرات، فيرمي بها حتى يقتل في سبيل الله عز وجل. فإذا خرج الإنسان بهذه الروح المعنوية فإنه تقوى عزيمته للجهاد في سبيل الله، ويقوى كلبه على أعداء الله وأعداء رسوله صلى الله عليه وسلم، وحق لمثله أن يشهد ساعة الوغى. فللوغى رجاله، وللقتال في سبيل الله أهله، وليس كل إنسان يستطيع أن يصبر ويصابر ويرابط على طاعة الله ومرضات الله في مثل هذه المواقف العظيمة. ولذلك وصف الله يوم الخندق فقال: إذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. فلا بد من الإعداد المعنوي، والإعداد المعنوي كما قلنا يحتاج إلى شيء من العلم والبصيرة بما أعد الله من الثواب وحسن العاقبة والمآب إذا فاز الإنسان بالشهادة في سبيل الله عز وجل. وسطر التاريخ الإسلامي للسلف الصالح لهذه الأمة مواقف عظيمة تدل على كمال إعدادهم روحيا، وبذلك كسروا أعداء الله وانتصروا عليهم بقوة النفس وقوة الإيمان بالله عز وجل. وكان الرجل إذا رجع من الغزو ولم يقتل بكى، فكان يفجع بعدم القتل أكثر من فجيعته بأن يقتل أو يؤذى في سبيل الله عز وجل. فأولا الإعداد المعنوي، وهذا هو الذي أشار الله إليه: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا. فأمر الله بالثبات، فلا يمكن للمسلمين أن يجاهدوا في سبيل الله عز وجل وقلوبهم خاوية ونفوسهم ضعيفة. فهذا الإعداد المعنوي يفسده المخذل والمرجف، فكل منهما يحطم معنوية المسلم ويخذله عن لقاء العدو. وحينئذ أوصى ذكر العلماء رحمهم الله أنه ينبغي ويجب على الأئمة ونحوهم إذا أرادوا الغزو في سبيل الله عز وجل أن يمنعوا هذين الصنفين من الناس، فلا خير في خروجهم ولا مصلحة في شهودهم للغزو في سبيل الله عز وجل. وأما الإعداد الحسي فهذا ما يتعلق بأخذ القوة من الرمي ومعرفة أساليب القتال والجهاد في سبيل الله عز وجل. فلا بد من الأمرين، وحذر الله عز وجل من ضدهما، فقال سبحانه وتعالى في الإعداد المعنوي، أشار القرآن إلى أساس الإعداد المعنوي في قوله يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله، وقال أيضا قال سبحانه حرض المؤمنين، فهذا التحريض المعنوي إعداد، لكن يفسده ما يشتت القلوب وهو النزاع والخلاف في الرأي، فهذا يفسد الإعداد المعنوي، لأن اتحاد وجهة الناس واتحاد هدفهم ومقصودهم يقوي شكيمتهم على الأعداء وتكسر به شوكة الأعداء أيضا. ولذلك قال الله عز وجل ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، فقوله سبحانه ولا تنازعوا فتفشلوا يدل على أن الأصل أن يكون الناس على وجهة واحدة، فإذا جاء المخذل والمرجع فإنهم يجعلون الناس أشتاتا، فقسم منهم يقولون العدو أقوى منا ولا نستطيع قتاله، وقسم منهم يقول العدو ضعيف ونحن بإذن الله غالبون له، وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله كما قص الله عن الأخيار. فهؤلاء المرجفون يفسدون ما يصلح للجهاد في سبيل الله، فيمنعون والمصلحة في عدم شهودهم للغزو. ولذلك قال المصنف ويمنع المخذل والمرجف، وكلا الوصفين التخذيل والإرجاف لا خير فيه حتى في حال السلم، فإن الإرجاف بين المؤمنين لا خير فيه لما يحدث من الفتنة وشتات الناس وتفريق الصفوف، وهذا الإرجاف غالبا ما يكون في المصالح العامة للمسلمين، وقد يقع بالنيل من أئمة المسلمين وولاتهم والطعن فيهم، وكذلك الطعن في من يلي أمرهم وتتبع العثرات والعورات، كل ذلك بقصد تشتيت شمل المسلمين وزعزعة الثقة بينهم وبعضهم، وقد يفعل البعض ذلك عن جهل وعدم قصد، ولكنه يفضي إلى ما لا تحمد عقباه. ولذلك لا خير في المرجف ولا خير في المخذل، وإنما على المسلم أن يتوكل على الله وأن يحسن الظن بعباد الله وأن تقوى عزيمته على الخير. ولذلك كان سفيان الثوري رحمه الله يقول إذا سمعتم بالعائبة أو الفضيحة التي تكون فلا تنشروها فإنها ثلمة في الإسلام، فنشر مثل هذه الأمور يجعل الناس في شيء من الشتات والضيعة. ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما وقف أمام الأحزاب وهم فوق 10,000 على خلاف بين أهل السير في عددهم يوم الخندق، وكان من أشد المواقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين وهو يوم الخندق، لما خندق عليه الصلاة والسلام ورأى المسلمون ما عليه أعداء الله من العدد والعدة، ورأوا اجتماع كلمتهم على رمي الإسلام بقوس واحدة، بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بني قريظة قد خانوا العهد ونكثوه، فازداد البلاء على المسلمين حيث إنهم لم يصابوا بمواجهة العدو بقوة، بل إنهم يطعنون من الخلف من يهود بني قريظة، فعظم الأمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسل نعيم بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه لكي يتتبع الخبر، فكان من وصيته له أنه أمره إذا وجد الخبر صحيحا ألا يصرح وألا يبين ما أقدم عليه يهود بني قريظة من نكث العهد وما فعلوه من قصد الأذية برسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال له إن كان القوم كما زعموا فالحل لي لحنا ولا تفت في عضدنا، فالحل لي لحنا يعني قل لي كلاما أفهم منه أنهم قد غدروا ونكثوا ولا تفت في عضدنا. فإذا كان الإنسان في جماعة المسلمين في سلم أو حرب عليه أن يتقي الله عز وجل في جماعته، فبعض الأمور نشرها والإرجاف بها وحملها والتحدث بها يحدث شتات الشمل وفرقة الصفوف، وهذا من أعظم ما يكسبه أعداء الإسلام من المسلمين. وكان علماء الإسلام يوصون الناس بعدم تفرق كلمتهم في داخلهم خوفا من طمع العدو فيهم، فكلما كان المجاهدون في سبيل الله على قلب واحد وعلى رأي واحد كلما استقامت الأمور، وهذا هو هدي السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم ورحمهم أجمعين من الصحابة ومن تبعهم. فإن عمر رضي الله عنه لما اختلف مع أبي بكر وعنده النص وعند أبي بكر النص ما كان منه إلا أن سمع وأطاع لأبي بكر وجعل الله الخير في رأي أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، مع أن لعمر رضي الله عنه وأرضاه دليله وحجته، ولكن استقامة الكلمة واتحاد الصفوف في وجه أعداء الله أمر مطلوب، والإرجاف كما يكون بالأقوال يكون بالأفعال، فإن إرجاف الأقوال نقل الأخبار، وخاصة وأعظم ما يكون الإرجاف كما ذكر العلماء هو أشد ما يكون ذنبا على الإنسان إذا لم يكن على بينة من نقل كل الأخبار دون تروي منها ولا تثبت، تروي فيها ولا تثبت. وإرجاف الفعل فهو الاضطراب والخوف والقلق وظهور علامات الخوف والفزع، فهذا من إرجاف الفعل، ولذلك يمنع هذا الصنف من الناس لمصلحة الجهاد في سبيل الله عز وجل. نعم.
وله أن ينفل في بدايته الربع بعد الخمس.
وله أي للإمام أن ينفل. شرع رحمه الله في هذه بهذه الجملة في بيان الأحكام المتعلقة بالغنيمة. الجهاد في سبيل الله عز وجل وعد الله أهله بإحدى الحسنيين، إما الشهادة في سبيل الله عز وجل، وإما نيل ما نالوا من أجل الدنيا وغنيمة الدنيا. وقد ثبت الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ما من غزو يغزو في سبيل الله ويغنم إلا كان هذا فيه نقص لأجره، أي أن أجر الدنيا ينقص عظيم ما يكون في الآخرة، لأن الأعظم والأكمل لهم ثوابا أن يقتلوا ويستشهدوا في سبيل الله عز وجل. فإذا خرج المجاهدون وأصابوا العدو يرد السؤال عن حكم الغنائم التي تكتسب من الجهاد في سبيل الله عز وجل، وهذا من ترتيب الأفكار. فبعد أن بين رحمه الله على من يجب الجهاد وما الذي ينبغي من الإعداد المعنوي للجهاد في سبيل الله عز وجل، كأن سائلا سأل لو وقع الجهاد في سبيل الله وغنم المسلمون فماذا يكون وماذا يفعل فيما يغنموه. والغنائم تنقسم إلى قسمين: القسم الأول ما يكون من المنقولات، والقسم الثاني ما يكون من العقارات. فالغنيمة في الأصل وما يناله المسلمون من الأعداء إما أن يكون أرضا ودورا ونحوها، وإما أن يكون من الأموال كالذهب والفضة والدواب والسلاح والكراع ونحو ذلك، هذا يسمى بالمنقول. فأما العقارات وهي الأراضي والدور والمزارع وغيرها، كما لو دخلوا بلاد العدو وغنموها وفتحوها، فهذا له حكم بينته السنة وجاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك عن الخلفاء الراشدين من بعده، كان له هدي عليه الصلاة والسلام في ذلك. وأما النوع الثاني وهو المنقولات من الذهب والفضة والسلاح والكراع والدواب ونحوها مما يغنم، فشرع المصنف رحمه الله في بيانه. ومسألة الغنيمة يعطي الإمام منها وهو القائد ومن له النظر في مصلحة الغنائم. ففي مناهج أو المنهج المعتبر في تقسيم الغنائم أنها تكون على أحوال: قسم منها يكون سلبا يستحق بالقتل في سبيل الله عز وجل، وقسم منها يكون رضخا وعطاء يعطيه القائد على حسب المصلحة التي يقصدها من وراء العطاء، وقسم منها يستحق بالشرط كأن يشترط القائد ويقول: من فعل كذا وكذا فأعطيه كذا وكذا، من فتح الباب، من كسر، من أحدث الثغرة الفلانية فإن له كذا وكذا. فهذا يسمى الاستحقاق بالشرط. وبطبيعة الحال أنه إذا غزا المجاهدون في سبيل الله فالأحوال تختلف، فتارة يغزو الجيش بقوة واحدة ويدخل بلاد العدو أو يواجه العدو بقوته الكاملة، فحينئذ يواجه المسلمون الأعداء بيد واحدة وتكون الغنيمة لا نفل فيها للسرايا، أي ليست هناك سرايا تبعث، وإنما قابل الجيش الأعداء مرة واحدة. أما القسم الثاني فهو أن يبعث الإمام بعوثا ويرسل سرايا أو يرسل العيون لأخذ الأخبار، ثم يرسل بعدها السرايا. فالسرايا كان من هديه عليه الصلاة والسلام أنه بعث السرايا للجهاد في سبيل الله عز وجل. السرايا تنقسم إلى قسمين، قسم منها يكون قبل القتال وقبل الجهاد وقبل إتيان العدو، وهذا النوع من السرايا يمهد الطريق للجيش، فيكون قبله يستطلع حال الأعداء ويستكشف أمرهم. وقسم من السرايا يكون بعد خروج الجيش وانتهاء المعركة، وهي السرية البعدية. السرية القبلية هي الأولى، والسرية البعدية هي الثانية. فما كان من السرايا قبل حينما يبعثه الإمام أو يبعثه القائد، فهذا بلاؤه أعظم، والضرر الذي يتعرض له والخطر أشد، لأنه يذهب في قوة حمية العدو، فحينئذ قد يواجه جيش العدو، ولذلك يكون حظه من النفل أكثر من حظ الذي يبعث بعد خروج المسلمين أو رجوعهم. أما السرية البعدية فهي التي يبعثها الإمام للاطمئنان على أن العدو قد كسرت شوكته، وأنه ليس له ظهير، وأنه قد انقطع أمره بانتهاء القتال، لأنه لا يأمن في بعض الأحيان أن يكون هناك كمين أو يكون هناك قوة للعدو بحيث يتجمعوا بعد انتهاء الغزو فيفاجئ المسلمين من حيث لا يشعرون. فلذلك فرق بين السرية القبلية والبعدية، وقد فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا، فكان يبعث السرايا القبلية ويبعث السرايا البعدية. ولذلك ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في حديث المسلمة أنه كان ينفل الربع والثلث، فيعطي ربع الغنيمة وثلث الغنيمة للسرية القبلية لعظيم بلائها كما ذكرنا. والعلماء رحمهم الله يقولون الثلث والربع الأمر يرجع إلى نظر الإمام وإلى اجتهاده وعلى حسب بلاء السرية. فإذا كان بهذه السرية بفضل الله عز وجل ثم بهذه السرية فعلت فعلا، تمكن المسلمون من كسر العدو، ربما زادهم حتى أوصلهم إلى الثلث. وإذا كانت مهمة السرية يسيرة وليست بتلك، ربما يعطيهم الربع، فهذا أمر يرجع إلى اجتهاد الإمام. فجاء في حديث حبيب بن مسلمة رضي الله عنه ومعاذ بن جبل عند أحمد وأبي داود وحديث السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم نفل الثلث والخمس، فكان إذا أرسل السرية نفلها الثلث، وإذا أرسلها قبل يعني قبل القتال، وإذا أرسلها بعد نفلها الخمس. وهذا كله كما ذكرنا راجع إلى نظر الإمام ومعرفته بعظيم بلاء هذه السرايا. نعم.
وله أن ينفل في بدايته الربع بعد الخمس وفي الرجعة الثلث بعدها.
قوله أن ينفل، النفل في اللغة زيادة، النفل في اللغة زيادة، إذا زاد الشيء على الأصل تقول هذا نافلة، أي شيء زائد. ومنه سميت نافلة الصلوات لأنها زائدة على الفريضة التي أوجب الله. ففي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لما سأله الأعرابي هل علي غيرها يعني غير الخمس، قال لا إلا أن تتطوع أي تتنفل. ولذلك يسمى الحفيد بالنافلة كما قال سبحانه وتعالى ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة. فالنافلة تقال لولد الولد لأنها زيادة، والأصل أن الولد للإنسان ثم ولد ولده زيادة، فالنفل هو زيادة على حظ الإنسان في الغنيمة. فإذا غزا المجاهدون في سبيل الله عز وجل فلهم سهم من الغنيمة، وهذا القسم هو الذي بينته السنة، للراجل سهم وللفارس سهمان. هذا القسم يكون في الأخير، والأصل في الغنائم أن الإمام يفعل بها ما يلي: إذا انتهت المعركة واستقر الأمر يقوم الإمام بأخذ الأسلاب وإعطائها لأصحابها، هذا النوع الأول مما يؤخذ من الغنيمة وهو أول ما يفعل. أن يعطي سلب المقتول لقاتله. ومسألة سلب المقتول صورتها أو حقيقتها أن كل من قتل رجلا بعينه يستحق سلبه، والسلب هو ما عليه من سلاح، سلاحه الشخصي وكذلك ثيابه ودابته وما عليه، هذا الشيء يستحقه وله أخذه. والأصل في ذلك قوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: من قتل قتيلا فله سلبه. هذا ما يسمى بسلب المقتول. لكن العلماء رحمهم الله يقولون سلب المقتول يستحق إذا أعطاه الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قبل الغزوة: من قتل قتيلا فله سلبه. فإذا لم يقل ذلك فإنه لا يستحق السلب. وبعضهم يقول يستحق السلب مطلقا، لكن يفرق بين الجيش الذي له عطاء وهو الذي يسمى بالراتب، والجيش الذي لا عطاء له. فالجيش الذي له عطاء قالوا لا سلب له وليس له شيء، لأن عطاءه له والأمر يرجع للإمام. وأما الجيش الذي لا عطاء له وهم المتطوعون، فهؤلاء هم الذين فيهم الخلاف بين العلماء رحمهم الله. فالذين يشهدون الوقعة ولهم رواتب معينة فهؤلاء لا يأخذون السلب ولا يأخذون من الغنيمة، لأن لهم رواتب معينة من الرضخ. وأما بالنسبة للذين لا راتب لهم وإنما أقدموا بتطوعهم المتطوعون ونحوهم، فهؤلاء هم الذين يستحقون السلب، وللعلماء فيهم الوجهان اللذان ذكرناهما. أولا سلب المقتول، وإذا قتل قتيلا وله عليه علامة يعني بينة، فإذا وجد العلامة عليه فإن من حقه أن يأخذ سلبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفل السلب. أما النوع الثاني من النفل فهو يكون لنوع خاص عطية بعد أن ينتهي الإمام من إعطاء السلب للقاتل، يقوم بعد ذلك بسحب أموال الغنائم من أرض المعركة، فيأمر الحمالين ونحوهم أن يقوموا بجمع الغنائم وحيازتها وحفظها ورعايتها. فإذا قام بذلك يقوم قبل قسمتها وقبل الرضخ منها بإعطاء أجرة أو تكاليف هذه الحيازة، وهذا نص عليه العلماء وذكروه في أصول الغنيمة أنها لا تقسم حتى يؤخذ منها كلفت حيازتها، كلفة حيازتها. بعد حيازة الغنيمة يقوم الإمام بالنظر في من له بلاء أثناء المعركة، وهم الأقوام الذين أبلوا إما بالشرط وإما بدون شرط. فالنوع الأول الذين أبلوا بشرط، كأن يقول الإمام كما مثل العلماء في القديم، يقول لو أن العدو تحصن من وراء كفار رمل أو من وراء سور، فقال من نقب هذا السور أو فجر هذا السور فله كذا وكذا، فهذا يسمى العطاء المستحق بالشرط. فحينئذ يعطي من وعده عطاء معينا ذلك العطاء الذي وعده، سواء تعين ذلك العطاء أو كان العطاء مبهما بالنسبة، كان يقول لك الربع لك الثمن إلى آخره. ومن هذا إعطاء النبي صلى الله عليه وسلم سواري كسرى لأبي معبد رضي الله عنه وأرضاه. فعلى العموم إذا كان هناك بلاء لإنسان معين كان من حق القائد أو الولي أن يخصه برضخ أو بعطاء معين، وهذا من النفل. النوع الثالث من النفل الشرط الذي ذكرناه، فأصبح عندنا ثلاثة أشياء: سلب المقتول وهو لقاتله، ثانيا من كان مستحقا بالشرط وهو الذي اشترط له الإمام فعلا فقام به، والثالث من له بلاء أثناء المعركة كإنسان أثناء المعركة فعل فعلا دمر به العدو أو كسر به شوكته أو فتح به ثغرة كانت سببا في نصر المسلمين، فهذا يعظم له الجزاء ويخصه بعطية معينة. فهذا النوع، هذه ثلاثة أنواع تكون، والأصل في النوع الثالث. النوع الأول الأصل في قوله عليه السلام: من قتل قتيلا فله سلب. وأما النوع الثاني وهو استحقاق لعظيم البلاء، فالأصل فيه حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه وأرضاه، وكان من أرمى الصحابة، فإنه يوم ذي قرد كما ثبت في الصحيحين أنه أبلى بلاء عظيما وفي عهد فنفله النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا حينما كانت خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه أدلى بلاء حيث أقدم في جهاده أدلى بلاء في جهاده فنفله أبو بكر رضي الله عنه أمة من الإماء وأعطاه إياها لعظيم بلائه، هذا يستحق بدون شرط. فهذه ثلاثة أنواع. النوع الرابع مما يؤخذ من الغنيمة أو يقوم الإمام بأخذه كلفت ومؤونة جني الغنيمة، وهذا ذكرناه في الأول. بعد هذا يقوم بقسم الغنائم بالصورة التي سيذكرها المصنف رحمه الله للراجل سهم وللفارس السهمان. قضية القسم هذه كلها إنما تتم للعلماء، فيها وجهان، بعض العلماء يقول تتم في أرض المعركة ولا بأس أن يقسم في أرض العدو، وقال بعض العلماء إنما تقسم بعد حيازة يعني بعد أخذها ولا يقسم في دار حرب، والسبب في هذا خوف أن يهجم الأعداء على المسلمين وكأنهم يرون أنها لا تستحق ولا تملك إلا بعد رجوعهم إلى ديار المسلمين. والصحيح مذهب الجمهور أنها تملك في أرض، أنه يجوز للإمام أن يقسم الغنيمة في أرض المعركة ولا بأس أن يقسمها حتى في أرض العدو، لأن النصوص دالة على ذلك كما ثبت من هديه صلى الله عليه وسلم. نعم.
وله أن ينفل في بدايته الربع بعد الخمس وفي الرجعة الثلث بعده.
كان الحكم بالنسبة لأهل الكتاب ومن قبلنا أنهم لا يأخذون الغنيمة، وإنما كانوا يجمعون غنائم الحرب ثم ترسل عليها نار من السماء، فإن كانت مقبولة حرقت وإن كانت غير مقبولة لا تحرق. وثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح حينما غزا نبي من أنبياء الله ثم جمعوا وغلى فقال فيكم الغلول، وقال ليبايعني من كل قبيلة الرجل، فبايعه من كل قبيلة الرجل فلزقت يد أحدهم بيده فقال فيكم الغلول، ثم قال ليبايعني من كل بطن منكم حتى عرف رجلين هما اللذان غلا فأمر بهما فأحرق رحلهما، فصارت سنة في إحراق الرحل. وقالوا إن الغلول لما وقع كان من العقوبة لهم حرق الغنيمة. والثابت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله خص هذه الأمة بالغنائم، فقال صلى الله عليه وسلم وأحلت لي الغنائم، ولم تكن تحل لنبي من قبله صلوات الله وسلامه عليه. وهذا من رحمة الله بهذه الأمة ومن تيسيره لها ومن عظيم فضله وإحسانه إليها سبحانه، فإن الله سبحانه اختصها بالخصائص التي فيها وضع الآثار التي منها أن وضع الآثار عنهم. فالغنائم كانت لا تقسم، إنما كانت تحرق كما كان في بني إسرائيل وغيرهم من أهل الكتاب ممن مضى. نعم.
ويلزم الجيش طاعته والصبر معه.
ويلزم الجيش طاعة الإمام، يلزمهم أن يطيعوا إمامهم، والسمع والطاعة لولاة الأمور أصل وقاعدة من قواعد أهل السنة والجماعة، وعليها تنبني عقيدة أهل السنة والجماعة أنه لا بد للمسلم أن يكون مع جماعة المسلمين وإمامهم وأن لا يشذ عنهم. ولذلك ثبتت الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الفتن والملاحم وأن النجاة منها بالسمع والطاعة. ولذلك لما وعظ الصحابة وذكرهم بالله عز وجل قال عليكم بالسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي، فأمرهم وأنزمهم بالسمع والطاعة لأن الله أوجب ذلك على عباده المؤمنين، فقال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. يقول العلماء إن الله ناداهم باسم الإيمان لأن الذي يطيع الله ورسوله إنما هم المؤمنون، والذين يستجيبون لأمر الله ورسوله إنما هم المؤمنون السعداء الموفقون. فقال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فقرن سبحانه وتعالى طاعته بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك جعل طاعة ولاة الأمر تابعة لطاعة الله سبحانه وتعالى وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني، وفي رواية من أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني. والسبب في ذلك أن مصالح المسلمين تفتقر لمن يقوم بالنظر فيها، وهذا هو الذي جعل من حكمة الشرع أن يكون لهم من ينظر في مصالحهم ويرعى تلك المصالح ويدرأ عنهم المفاسد. فإذا اجتمعت الكلمة عليه فإنه يجب على المسلم أن يسمع ويطيع له، فعليه أن يسمع ويطيع لولي أمره في غزو أو غير غزو، لأن الله أوجب عليه ذلك وفرض عليه ذلك. وإنما تكون السمع والطاعة في المعروف، ولذلك لا سمع ولا طاعة إذا أمر عبد بمعصية الله عز وجل، إنما تكون السمع والطاعة بالمعروف أي الذي أمر الله به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. فنبه المصنف رحمه الله على لزوم طاعة أمير الجيش وقائد الجيش، فإنه لا يستقيم أمر الجهاد في سبيل الله إلا بطاعته. فإذا أصبح الجند يتفرقون عنه وكل له رأيه وكل له قوله، فإن أمرهم إلى ضياع وإلى خذلان. ولذلك نص العلماء رحمهم الله على أن السنة قضت بلزوم الجماعة خوفا من المفاسد والشرور. فقد يختلف، قد يرى بعض الناس رأيا يختلف به مع جماعته، فإذا خالفه وانفرد برأيه وأصر على رأيه فإنه مظنة أن يشتت الأمر ويفرق الجماعة، لكنه إذا دخل في جماعة المسلمين وسمع وأطاع فإن الله يثيبه على رأيه إن كان صوابا، وإن كان خطأ دفع عن المسلمين شر رأيه، فإنه يجمع بين السوأتين الخروج عن الجماعة وفساد الرأي. ولذلك عظم النبي صلى الله عليه وسلم أمر السمع والطاعة، وأخبر أن صلاح الأمة في السمع والطاعة خوفا مما يترتب على الخروج والفرقة من البلاء العظيم. ولذلك لما قال الصحابة أفلا نناجزهم عند فساد الأئمة، قال عليه الصلاة والسلام لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، لا ما أقاموا فيكم الصلاة. فهذا نص صحيح صريح للرسول الله صلى الله عليه وسلم بعدم الخروج عن الأئمة، حتى ولو كان الإنسان في سفر مع رفقة وفيهم أمير في سفرهم، على أن السنة أن كل ثلاثة ينصبون أميرا عليهم في السفر. وهذا يدل على حرص الإسلام على الكلمة الواحدة وحرصه كذلك على الجماعة الواحدة. وما دخلت الشروع على الأمة إلا بتفرق الكلمة والشتات وكثرة الحزبيات والآراء وتفرق الجماعات، وكلما فتح باب النقد كلما فتحت أبواب الأهواء على الناس، وذهبت مكانة أئمتهم ومكانة علمائهم ومكانة ذوي الرأي والوجاهة فيهم. فإذا وجدت الناس على كلمة واحدة تحترم من هو أعلم ومن له الأمر، كلما وجدتهم على خير وعلى استقامة وبر. ولكن إذا دخلت الدواخل تشتت الشمل وعظمت الفتنة حتى يصبح الإنسان حائرا لا يدري ما الذي يفعل. فالمقصود أنه إذا خرجوا في جماعة أو خرجوا الجهاد في سبيل الله في جماعتهم لا يجوز أن يخرجوا على أن يخرج عن القائد أو يعصي أمره، لأن هذا يذهب هيبته ويذهب قوة المسلمين على عدوهم. وقوله رحمه الله تلزمه الطاعة، وتنبيه رحمه الله على لزوم الطاعة، يعتبرونه من آداب الجهاد في سبيل الله، وهذا من الأدب الواجب. أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة له وإن جلد الظهر، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام عن المرء المسلم السمع والطاعة وإن تأمر، أو قال عليه الصلاة والسلام قالوا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره وأثرة علينا. فبين الصحابة رضي الله عليهم أن بيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت على المنشط والمكره، يعني على ما يحبون وما يكرهون. ولذلك أثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم على عبد فقال طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه، إن قيل في المقدمة ففي المقدمة وإن قيل في الساقة ففي الساقة. هذا الحديث فيه حكمة عظيمة توضيحها أن هذا الرجل استحق الثناء من رسول الله صلى الله عليه وسلم بلزومه للأدب والسمع والطاعة. فقال عليه السلام طوبى، قيل هي الجنة وقيل شجرة في الجنة لو سار الراكب تحتها 100 سنة ما قطعها. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه، هذا في الجهاد في سبيل الله. إن قيل في المقدمة، المقدمة مظنة الخوف ومظنة الهلاك، فلو قال له الإمام تقدم وقال له كن في المقدمة، فإنها أماكن القتل وأماكن الهلاك، فيتقدم ولا يتأخر. وإن قيل في الساقة قد يكون شجاعا، فلو قيل له في الساقة يتألم، لأنه يريد الشهادة ويريد أن ينكي بالعدو ويريد أن يؤثر فيه، فما يأتي ويقول أنت لا تفقه أو لا تعلم، أو كان ينبغي أن يضعني في الأمام، أو يجلس مع أصحابه لكي يخذل في رأي القائد أو رأي ولي أمره. فإنه إذا فعل ذلك نزع الثقة من قلوبهم وأفسد ما في نفوسهم، وحينئذ يتشتت شملهم وتذهب قوتهم. فالمقصود أنه لا بد من السمع والطاعة لما فيها، إذا كانت بالمعروف، لما فيها من صلاح أمور الناس في دينهم ودنياهم.
ويلزم الجيش طاعته والصبر معه.
ويلزم الجيش طاعته، طاعة القائد والوالي وولي أمره، والصبر معه. الصبر معه، لما قال الصبر معه، لأن هذا الجهاد في سبيل الله يستلزم مواطن امتحان وابتلاء للناس. ولذلك وقع لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك شيء، فإن الصحابة يوم حنين ابتلوا ابتلاء عظيما، ومن أعظم من ابتلوا الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم. فإن من تأمل غزوة حنين وجد كيف أن الله ابتلى أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصبر على حكم الشرع، والصبر على ما رآه عليه الصلاة والسلام واجتهد فيه. لما انتهت غزوة حنين قسم عليه الصلاة والسلام الغنائم، فأعطى أبا سفيان 100 من الإبل، وأعطى عيينة بن حصن فزاري، وأعطى الأقرع بن حابس، كلهم أعطاهم 100 من الإبل. فقال بعض من الأنصار أيعطيهم وسيوفنا تقطر من دمائهم؟ يعني نحن الذين قاتلنا ونحن الذين أبلينا، ثم يذهب ويعطي هؤلاء، مع أن أبا سفيان حديث عهد بالإسلام، ومعاوية ابنه حديث عهد بالإسلام، والأقرع بن حابس حديث عهد بالإسلام. فكأنهم رأوا في ذلك شيئا في أنفسهم، فانتشرت الأخبار حتى بلغت رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل بلغ ببعضهم والعياذ بالله، وهو رأس الخوارج، أن قال وهو الجهجاه: ما أظن ما هذه القسمة أريد بها وجه الله، نسأل الله السلامة والعافية. يعني أن هذه القسمة حاب فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاشاه، فكانت من أعظم البلايا. فلما قال هذه الكلمة وبلغت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله موسى، لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. فلما كثر كلامهم نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم سعدا ابن عبادة رضي الله عنه وأرضاه، وقال له: ما مقالة بلغتني عنكم، يعني عن الأنصار، وكانوا لا يكذبون رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: يا رسول الله، أما أهل العلم الحلم والعلم منا فلم يقولوا إلا خيرا، وأما سفهاؤنا يعني الشباب أحداث السن فقالوا: يعطيهم وسيوفنا تقطر من دمائهم، يعني نحن الذين أبلينا وكان العطاء لنا. فقال عليه الصلاة والسلام: أين أنت يا سعد؟ هنا الابتلاء، إذا كان قومك قالوا هذا القول فأين أنت؟ فما كانوا ليكذبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: المرء مع قومه. وهذا من كمال الأدب، ما قال ضدك أو لست معك، إنما قال المرء مع قومه، وجاء بقاعدة عامة يحتمل أن يكون قائلا بها أو عاملا بها أو ليس بعامل، لكن السياق وبساطة المجلس دالا على أنه يجد في نفسه. فما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن جمعهم في القصة المشهورة إلى آخره. فانظر إلى رسول الأمة صلى الله عليه وسلم والصحابة كيف ابتلوا. ففي الجهاد تقع أشياء من الابتلاءات والتمحيص، ليهلك من هلك عن بينة، ويحيى من حي عن بينة، ويظهر من أراد الله والدار الآخرة، ويظهر من يريد الدنيا. والله تعالى يقول: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. فالله سبحانه وتعالى يبتلي في مثل هذه المواطن. فإذا جاء الإنسان ليجاهد في سبيل الله عز وجل أو عموما، ينبغي عليه أن يصبر على من والله الله أمره، وإذا صبر عظم أجره وحسن بلاؤه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم للأنصار: إنكم ستجدون بعدي أثرا. قالوا: يا رسول الله، فما تأمرنا؟ قال: اصبروا وإن فرطكم على الحوض. فهذا يدل على أن المسلم إذا صبر، لأنه ربما اجتهد الإمام في شيء فحملك أن تقوم به، فلا تقول كان ينبغي أن يقول لغيره، وكان ينبغي أن يقوم به غيري، أو يعطي غيرك ويمنعك، فلا تقول لماذا أعطى غيري ومنعني، إنما تصبر لأنك تريد الله، والله لا يضيع أجر من أحسن عمله. فلا بد من الصبر، ومراده بالصبر معه يعني في حال الابتلاء. وقد يأمر الأمير أو ولي الجيش أو هذا يأمر بأمر ثقيل، فتصبر وتتحمل، لأن هذا من كمال الإيمان، وهذا من قوة إيمان الإنسان، يصبر على أميره ويسمع له ويطيع، وإذا طلب منه أمر قام به على أتم الوجوه وأكملها. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الحق الذي لكم. فلا بد من الصبر معه، يعني على الجهاد في سبيل الله عز وجل، وما يكون منه من النظر والاجتهاد. قال صلى الله عليه وسلم: يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم.
ولا يجوز الغزو إلا بإذنه.
ولا يجوز الغزو إلا بإذنه، أي بإذن الأمير. لا بد من السمع والطاعة لولي الأمر وللأمير، فإذا قال له أغزو غزا، وإذا قال له لا تخرج، يسمع ويطيع، فلا يخرج بدون إذنه. وهذا أصل عند العلماء رحمه الله، أن الغزو لا يكون لكل من هب ودب، بل ينبغي أن يكون تحت راية الإمام وبإذن الإمام، فإذا فعل ذلك فإنه غزو شرعي. نعم.
إلا أن يفجأهم عدو يخافون كلبه.
إلا استثناء، والاستثناء إخراج لبعض ما يتناوله اللفظ. فلما بين رحمه الله أنه أن الطاعة لازمة، أن السمع والطاعة لازمة، شرع في بيان الأحوال المستثناة التي يجوز للإنسان أن يجاهد فيها ولا ينتظر الإذن. وهذه الأحوال ذكر العلماء منها أن يفجأ العدو ويخافون كلبه، فلو أن العدو هجم بغته فلا ينتظر حتى يأمره الإمام بالجهاد، إنما يجاهد ويقاتله مباشرة. وهذه أحوال مستثناة وسبق الكلام عليها، وهي إحدى الحالات الثلاث التي يصير فيها الجهاد فرض عين، فيقاتل الرجل وتقاتل المرأة، ويقاتل الصغير ويقاتل الكبير، وهذا في حالة هجم العدو. وقال الذي يخافون كلبه، والكلب هو الشر، الكلب بالفتح الشر والضر، ومراده يخافون كلبه يعني شره وضره، بمعنى أن يكون قويا ويغلب على ظنهم أنهم إذا لم يقاتلوه الآن أنه ستحصل بلاء وأن العدو سيفتك بهم، حينئذ يجوز لهم أن يقاتلوه مباشرة ولا ينتظرون الإذن. نعم.
وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار الحرب.
وتملك الغنيمة، تملك الغنيمة في الجهاد في سبيل الله بالاستيلاء عليها في دار الحرب. وهذه المسألة الخلافية، إذا غنم المسلمون في حال الجهاد في سبيل الله، فهل يشترط في قسمة الغنيمة حيازتها، أم أن الغنيمة تقسم في أرض العدو؟ وجهان للعلماء، الجمهور على جواز قسمتها في أرض العدو، والحنفية على أنه لا بد من حيازتها، والصحيح مذهب الجمهور لثبوت السنة به.
وهي لمن شهد الوقعة من أهل القتال.
وهي أي الغنيمة لمن شهد، وهي لمن، اللام للاختصاص أو للملك، لكن الظاهر أنها للاختصاص، وهي مختصة، تكون خاصة وتكون ملكا لمن شهد الوقعة، يعني الوقعة المراد بها شهد القتال. وهذا أصل في السنة دلت عليه الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتكلم في بعضها الغنيمة لمن شهد الوقعة. وعلى هذا فإنه لا يستحق في الغنيمة المريض الذي لم يشهد الوقعة والذي تخلف، حتى ولو كان تخلفه لمرض أو كبر سن. فلو أن المريض لو كان صحيحا غزا ولكنه مرض فامتنع من الغزو لا يستحق، ووجود العذر لا يوجب أخذه للغنيمة، فهناك فرق. ولذلك يقول العلماء من المواطن التي يفترق بها أجر الآخرة والدنيا، يعني غنيمة الدنيا والآخرة في الجهاد في سبيل الله، هذا فإن المريض أجره في الآخرة كامل. قال صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة رجالا ما سلكتم شعبا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم إلا شاركوكم الأجر. فهم في أجر الآخرة يشاركون الغازين، ولكنهم في أجر الدنيا وهو الغنيمة لا يأخذون منها، فهي مختصة بمن شهد الوقعة، إلا إذا كان هذا المريض له بلاء، كأن يكون خطط للمعركة أو خطط للجهاد في سبيل الله، أو استعان به القائد في رأيه فأشار عليه برأيه، فحينئذ يكافئه، وللإمام أن يكافئ وأن يدخله في الغنيمة، لأنه كالمجاهد إذ برأيه وبمشورته كان له هذا البلاء. وكذلك النساء لا يأخذون من الغنيمة، فلا حق لهم بالغنيمة، وإنما يرضخ لهم، والرضخ أن يأخذ الإمام شيئا ويعطيه لهم، كما إذا داوينا الجرحى وعالجنا المرضى فأعطاهن شيئا فطيبا لخواطرهن، فهذا يسمى الرضخ، يرضخ للمرأة.
كذلك أيضا بالنسبة للمجنون والصبي فإنهم لا يستحقون الغنيمة ولو شهدوا الوقعة. فالمرأة الصبي والمجنون هؤلاء الثلاثة ولو شهدوا الوقعة فإنهم لا يأخذون. وكذلك أيضا بالنسبة لمن شهد الوقعة قد يتخلف عنها من له عذر، كما لو قال القائد لرجل اذهب وانظر لكذا وكذا فأرسله لمهمة بسببها تعطل عن شهود المعركة أو شهود الوقعة فإنه يأخذ من الغنيمة ويستحق الغنيمة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب السهم لعثمان رضي الله عنه وثبت عنه عليه الصلاة والسلام إعطاءه الحق للغائب للعذر. فقال العلماء إن من تخلف بإرسال من الإمام بعذر من الإمام كأن يرسله عينا يتحسس الأخبار، أو يرسله لكي يحضر زادا أو يحضر عتادا أو يحضر الذخيرة أو نحو ذلك مما يستعان به على الجهاد في سبيل الله، فهؤلاء في حكم من شهد الوقعة ويرضخ لهم ويأخذون من الغنيمة فيكونون داخلين في يعتبرون مستثنون من الاختصاص في قوله لمن شهد الوقعة. اختصارا، لا يعطى من الغنيمة النساء على أن لهم سهم معين، وإنما يعطون رضخا، ولا يعطى منها الصبيان، ولا يعطى منها المجانين، ولا يعطى منها كذلك المرضى إلا من أرسل في حاجة أو كان مريضا أرسل في حاجة لمصلحة الجهاد والقتال أو لمصلحة الجيش، أو كان مريضا وكان هناك نفع للرأي ومشورته، فهؤلاء لهم حق بالصفة التي ذكرنا. نعم.
فيخرج الخمس ثم يقسم باقي الغنيمة.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذه المسائل أما بعد، هذه المسائل تتعلق بالخمس، إن شاء الله نؤخرها إلى الدرس القادم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خير الجزاء. فضيلة الشيخ، يقول السائل: إذا مر قوله تعالى في سبيل الله فهل المقصود به الجهاد أثابكم الله؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، ففي سبيل الله إذا أطلق في الكتاب والسنة في الأصل يشمل أحد معنيين: من يراد به المعنى الخاص وهو الجهاد في سبيل الله عز وجل، وهذا هو الشائع والذائع والأكثر، وإما أن يراد به عموم باب الخير وعموم الطاعة والبر، فتقول الإنسان أنفق مالك في سبيل الله أي في طاعته ومرضات الله، لأن السبيل المراد به طريق الله، فالذي ينفق ماله في تفريج كروبات المسلمين وستر عورات المبتلين والمحتاجين فإن هذا السبيل الذي طرقه في إنفاق المال هو سبيل الله، لأن الله يحبه ودعا إليه وهدى إليه وحبب فيه، فتقول هذا أنفق ماله في سبيل الله. ومن أمثلة ذلك قوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: من أنفق زوجين في سبيل الله نودي يوم القيامة يا عبد الله هذا خير، فمن كان من باب الصلاة نودي من باب الصلاة إلى آخر الحديث. فقالوا إن المراد به عموم الخير وعموم الطاعة والبر، ويطلق سبيل الله يراد به الجهاد في سبيل الله عز وجل، وهذا هو الأكثر والأشهر، حتى إن العلماء رحمه الله يقول من فوائده أن الله سبحانه وتعالى سمى الجهاد سبيلا له لما فيه من عظيم المكرمات وجزيل الفضائل والحسنات، فجعله بهذه المثابة، ولذلك وصف القرآن بأنه طريقه وقال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قال إن قوله، قال جمع من السلف من الصحابة ومن بعدهم، إن قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما يعني القرآن، ووصف الله القرآن بأنه هو صراطه وأنه هو الصراط المستقيم تعظيما للقرآن، ووصف الجهاد بكونه سبيلا لله عز وجل لأنه الطريق الذي ينتهي بصاحبه إلى الله سبحانه وتعالى. ومن هنا إذا أطلق فالمراد به الجهاد في سبيل الله، وهذا هو السبب الذي اختلف من أجله العلماء في قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى قوله وفي سبيل الله وابن السبيل، فإن قوله وفي سبيل الله جماهير العلماء
على أن ومنهم الأئمة الأربعة على أن المراد به الجهاد، وأن المراد بهذا الصنف السابع إنما هم المجاهدون في سبيل الله، أي أن الزكاة تصرف في الجهاد في سبيل الله. وقال طائفة من العلماء إن المراد بقوله في سبيل الله أوجه الخير والبر، وهذا ضعيف من وجهين. الوجه الأول أن العرب لا تعطف العامة على الخاص ويليه بعد ذلك الخاص، وإنما تعطف العام على الخاص أو الخاص على العام، يعني تأتي بالعام أولا ثم تخصص لمزية في هذا الخاص، كقوله تعالى تنزل الملائكة والروح، فإن الروح وهو جبريل يعتبر خاصا، فحينئذ ذكره على خصوصية تفضيلا له وتشريفا. فإما أن تذكر الخاص أولا تقول ليأتني محمد والناس، فحينئذ ذكرك لمحمد من باب التفضيل له، أو تقول لابنك اعزم خالك وعمك والناس أو سائر القرابة، فلما ذكرت الخالة والعم بينت أن لهما مزية وفضل، أو تقول اعزم الناس وخالك وعمك، كأنك تؤكد عليه أن الخالة والعم له حق آكد من الناس. فالعرب إما أن تقدم العام وتعطف الخاص عليه، أو تقدم الخاص وتعطف العام عليه، لكن أن تدخل عاما بين خاصين ما يستقيم. فلو كان المراد بالآية في سبيل الله المراد به العموم لقال الله تعالى إنما الصدقات في سبيل الله وللفقراء والمساكين إلى آخر، فعطف الخاص عن العام. وإما أن يقول إنما الصدقات للفقراء والمساكين حتى ينتهي من قوله وابن السبيل وفي سبيل الله، هذا هو المعروف من سياق القرآن ومن لغة العرب. لك أن تدخل العام بين خاصين يكون فيه خلاف الأصل، ولا يعرف هذا أنه يذكر العام بين خاصين، لأنه لا فائدة من هذا، لأنك يكون فيه شيء من اللغو الذي نزه عنه القرآن، يقولون أنه يعتبر فيه ركاكة في التعبير، أن تقول ليأتني محمد وعلي والناس وزيد وعم، ما يستقيم هذا. ولذلك يقولون لا بد من ذكر الخاص قبل العام أو العام بعد قبل الخاص. فالشاهد أن هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني أنه لو كان المراد بقوله تعالى وفي سبيل الله العموم لكان قال الله عز وجل إنما الصدقات في سبيل الله، ما الفائدة أن يخص الأصناف الثمانية؟ قالوا إنما خصت لأنها تنفرد من المعنى العام لسبيل الله، يعني تنفرد من سبل الخير حتى تتميز الصدقة الواجبة عن الصدقة النافلة، فالصدقة النافلة تكون في أوجه البر والطاعة عموما، ولكن الصدقة الخاصة تكون الواجبة تكون لأقوام مخصوصين. ولذلك لم يكن لله قسمة الزكاة لملك مقرب ولا للنبي مرسل، وإنما قسمها من فوق سبع سماوات سبحانه وتعالى يقص الحق وهو خير الفاصلين. فالمقصود أن في سبيل الله المراد به إما الجهاد وإما عموم الخير والطاعة والبر، ومنه قوله عليه الصلاة والسلام من صام يوما في سبيل الله، قال بعض العلماء يوما في سبيل الله المراد به في الجهاد، وقال بعض العلماء يوما في سبيل الله أي أنه يصومه في غير فرض، أي تنفلا وبرا. ولهذا يختلف العلماء في المسائل التي ذكرناها، لأن في سبيل الله يتردد بين هذين المعنيين، والأصل حمله على الجهاد كما ذكرنا، لأن الله شرف هذه العبادة وفضلها، فإذا أطلق السبيل فإنه ينصرف إليها، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل في أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإحراق رحم من غل دليل على جواز التعزير بإتلاف مال المعزر المذنب؟ أثابكم الله.
استدل به من قال بجواز التعزير بأخذ المال، فيجوز أن توضع الغرامة وتوضع العقوبة المالية من باب التعزير. استدلوا على ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام، ثم أمر رجلا فيأم الناس، ثم أخالف إلى أقوام لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. تحريق البيوت إتلاف لها، وهذا إتلاف المال، وهو تعزير بإتلاف المال. كذلك أيضا استدل له بما جاء عنه عليه الصلاة والسلام في من منع الزكاة، قال عليه الصلاة والسلام إنا آخذوها وشطر ماله، فعزر بالمال، وذلك بضياع الحق الواجب أو تضييع الحق الواجب. وكذلك حرق عليه الصلاة والسلام وذكر التحريق في من قبلنا وأقر، فهو شرع من قبلنا شرع لنا على سبيل التعزير، فقالوا إن هذا يجوز أو يعتبر أصلا في جواز التعزير بإتلاف المال، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، ذكر النوع الأول من الرباط، فما النوع الثاني؟ أثابكم الله.
في أي مسألة؟ اليوم ما ذكرنا من الرباط
في الدرس الماضي.
نعم في الدرس الماضي. الماضي هناك نوعان من الرباط. قلنا الرباط طبعا الأكمل أن يكون 40 يوما، ودون الأكمل أن يكون دون 40، لكن الذي دون 40 إما أن يكون بسبب الحاجة فانتهت الحاجة دون 40 فصاحبه على فضل، وإما أن يكون من الشخص نفسه، إذا كان من الشخص نفسه فإنه يحرم الأجر. وأما تقسيم الرباط من حيث الضدين فهناك رباط في الثغر ورباط داخل في غير الثغر الذي هو في داخل المدن. فالرباط الذي يكون في الثغر هو الذي يكون على الحد بين المسلمين وبين الكفار، والرباط الذي يكون داخل المدن أو على سياج المدن أو أسوار المدن كما كان في القديم يدخل في هذا الفضل، فيشمل الرباط الخارجي والرباط الداخلي، فكل ذلك يعتبر من الرباط في سبيل الله، ويتفاوت أجره على حسب تفاوت البلاء، على حسب ما يكون من البلاء فإنه يتفاوت أجره ويتفاوت فضله، لأن الأكثر تعبا أعظم أجر أعظم أجرا لقوله عليه الصلاة والسلام ثوابك على قدر نصبك.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل معرفة أعداد العدو وأعتاده يعتبر من الإرجاف؟ فقد أشكل علي كون النبي صلى الله عليه وسلم سأل غلمان المشركين عن عددهم يوم بدر، أثابكم الله.
أما بالنسبة لمعرفة حال العدو فهذا أمر يرجع إلى ولي الأمر ومن يلي قيادة الجيش الجهادي في سبيل الله عز وجل، أمر يرجع إليه في النظر في المصلحة، فإن كان من المصلحة أن يطلع الناس على ذلك لكي تقوى عزائمهم أن العدو ضعيف وأنه لا عدد له ولا عدة أخبرهم بذلك، وأما إذا كان عددهم كبيرا أو أن لهم قوة وشكيمة وأن إخبار الأفراد بذلك يضر بمصلحة الجهاد فإنه لا يخبرهم، يستكتم الأخبار ويمنع أحدا من نقلها تحقيقا للمصلحة كما ذكرنا ودرءا لمفسده، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، في قوله تعالى وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، هل قوله فعليكم يدل على الوجوب العيني؟ أثابكم الله.
فعليكم النصر عليك كذا أن يلزمك، ومنه قوله تعالى عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وفي قراءة قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم فيها وقف، هناك بعض العلماء يقف عند قوله قل تعالوا أتلوا ما حرم عليكم رب قل تعالوا أتلوا ما حرم عليكم ربكم، يقولون إن عليكم تدل على الإلزام، عليك كذا بمعنى أنه يلزمك، وقوله عليه سبحانه وتعالى وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر يلزمكم النصر، وهذا في حال وجود حاجة إلى المسلمين، ويكون النصر واجب على المسلمين عموما وليست بواجبة عينية، وإنما ذكر العلماء الواجب العيني بالنصرة في حال الاستنصار إذا توقف إنقاذ إنسان على نصرتك له بحيث لا يحتمل التأخير لزمك أن تنصره دون أن تحتاج إلى إذن، وهذا في أحوال مستثناة ذكرها العلماء، وإلا فالأصل أن مواجهة الأعداء إنما تكون راجعة إلى نظر الإمام فيما يراه من المصلحة، إذ لو فتح هذا الباب فإنه ربما أقدم إنسان على عدو فأضر بفرد منهم فحمل العدو على جماعة المسلمين وأضر بأمم، ولذلك ينظر الإمام إلى ما فيه المصلحة، إن كان المصلحة لجماعة المسلمين أن يسكتوا عن العدو أمدهم فإنه يسكتهم حتى يرى الفرصة سانحة للقيام بأمر الله وأداء الواجب الذي فرض الله، فإنه يقوم بذلك على وجهه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.